بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة بيع العينة، فما معنى العينة؟ نقدة، نعم، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من هذا البائع بأقل مما باعها بثمن حاضر نقد. فما حكم هذا البيع؟ محرم، والدليل على تحريمه لا تبايعتم بالعين إلى أن قال سلط الله عليكم ذلا، فجعل الذل عقوبة على هذا البيع. وإذا استدل له بالحديث الذي فيه النهي عن بيعتين في بيعة. الذين خالفوا وقالوا بجوازه بماذا أجابوا عن حديث ابن عمر؟ منهم من قال إنه ضعيف، ومن الأجوبة أيضا يعني أن هذا الوعيد على مجموع هذه الصفات وليس على أفرادها، ومنهم من أجاب أيضا وما أجاب به الشافعي، قالوا إن الحديث في بيع إلى العطاء، والعطاء أجل غير معلوم، وهذا منهي عن أن يكون الأجل غير معلوم، سبق بيان ذلك. ثم أخذنا مسألة عكس مسألة العينة، وما هي صورتها المسألة التي هي عكس العينة؟ وضح، ما وضحت. رجل اشترى سلعة بمليون، يعني لا تقول اشترى، الصورة الأولى قل باع، يعني إنسان باع سلعته مثلا بمئة ألف يعني نقدا، ثم اشتراها من الذي باعها له بمثلا بمئة وعشرة ألف إلى أجل نسيئة، عكس العينة، يعني إنسان باع سلعته من إنسان بثمن نقد ثم اشترى منه تلك السلعة بثمن آجل أكثر منها، وهذا قلنا فيها في الدرس الماضي أن فيها للعلماء قولين. أقرب القولين أنه منهي عنك العينة، لأنه في الحقيقة دراهم بدراهم أكثر منها، دراهم بدراهم أكثر منها، بل قد تكون هذه يعني تستغل في العينة أكثر، بأن سلعة الإنسان بيده يذهب يبيعها من إنسان نقدا ثم يشتريها منه، بخلاف الصورة الأولى ليس كل أحد يقرضه، أما هذه السلعة بيده يبيعها ثم يشتريها دينا. الأصل أن هذا ما يفعل إلا احتيالا على الربا، يريد مالا ولا يجد من يعطي فيفعل احتيالا على الربا. بقي لو وجد في بعض الصور يعني ليس فيه أي احتيال على الربا، إنسان باع سلعته ثم احتاج إلى تلك السلعة وهو كان باعها بيعا نهائيا فاضطر إليها أو احتاج إليها، هذا شيء آخر إذا كان ما فهم منه الحيلة على الربا، ولا سيما إذا تباعد الزمان أما في نفس الوقت والزمان فبعيد أنه يبيعها وفي نفس الوقت يحتاج إليها. طيب نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بالعينة. هنا تنبيهات تتعلق بمسألة بيع العينة، يعني فيها إيضاح لبعض ما سبق. من هذه التنبيهات أن بيع العينة الذي يسمى بالعينة مثلا، لو حصل البيع الثاني بنفس الثمن الأول أو أكثر منه فهذا جائز. لو حصل البيع الثاني الذي هو بآجل بثمن مؤجل بنفس الثمن الأول أو بأكثر منه فهذا يجوز. كإنسان اشترى سلعة مثلا بألف دينا ثم باعها من الذي اشترى منه بألف نقدا أو بألف ومئة، فهذا لا يظهر فيه الربا ولا يفعل احتيالا على الربا، لأن ذلك البائع الأول لم يحصل له دراهم أزيد من دراهمه. فإذا كان كذلك فهذا جائز ولا يكون من العين المنهي عنها. واضح هذه الصورة؟ يعني اشترى سلعة مثلا بألف دينا وباعها للذي اشترى منه بألف نقدا، الآن ذاك إنما لا يريد أن يقرضه مثلا 800 ويكتب عليه 1000، لكن يبيع سلعة بألف إلى أجل ثم يشتري منه هذه السلعة بكم؟ 800 مثلا، هذا الذي فيه ربا احتيال. أما لو باع بنفس الثمن فهذا لا يظهر فيه الاحتيال على الربا فهذا جائز. وبهذا تعلم أن مرد هذا الباب باب العينة هو الحيلة على الربا. أيضا مما يتعلق بالعينة من التنبيه أن السلعة لو تغيرت بنقص فيها فيجوز أن يبيعها من البائع الأول بأقل من ثمنها الذي اشتراها منه، لكن تغيرت السلعة بنقص. كأن يكون إنسان اشترى من إنسان بقرة بمئة ألف إلى سنة، أجله إلى سنة، ضعفت هذه البقرة، مرت 3-4 أشهر هزلت، فجاء يبيعها من صاحبها ب80، نقصت منها 20 مقابل الهزال الذي حصل له والنقص، فهذا جائز. فإذا كان النقص في القيمة مقابل النقص في السلعة فهذا جائز، لكن هذا مقيد بقيد وهو أن يكون النقص في الثمن يقابل النقص في السلعة، لا يكون النقص في الثمن أكثر من النقص في السلعة مقابل التأجيل، فإن هذا قد يوقع في الشبهة. يعني مثلا هذه البقرة التي اشتراها بمئة إلى سنة جاء بعد 3 أشهر نقص منها بمقدار 200، فإذا اشترى منه 800 هذا جائز، لأن النقص في الثمن مقابل النقص في السلعة. بقي لو اشتراها منه 600، 200 مقابل النقص في السلعة والـ200 الباقية لحظ فيها التأجيل، فهل هذا جائز؟ هذا ليس بجائز، هذا يلحق بالعينة. يعني لابد من هذا التنبيه أن يكون النقص الذي في الثمن يقابل النقص الذي في السلعة، لا يكون أكثر منه، بحيث أن إنه يجعله مقابل التأجيل. أيضا من التنبيهات أن المشتري هذا الذي اشترى السلعة لو باعها من إنسان آخر ثم إن البائع الأول اشتراها من هذا الآخر أي الثالث فهذا جائز ولو بأقل من الثمن الذي باعها به. يعني مثلا إنسان باع لإنسان سلعة بمئة ألف، هذا يعني دينا، هذا الذي اشتراها بمئة ألف ذهب وباعها من إنسان ثاني بتسعين ألف، البائع الأول اشتراها من الإنسان الثالث بتسعين ألف أقل مما باعها به، وباعها بمئة، هل هذا جائز؟ هذا جائز لأنه لم يشتريها من الذي باع له، اشترى من إنسان آخر، فليس في احتيال على الربا. أيضا مما ينبه عليه كما أنه لا يجوز للبائع الأول أن يشتريها من المشتري بأقل من الثمن، كذلك لا يجوز لوكيله أن يشتريها من ذلك المشتري، لأن الوكيل وكيل الإنسان قائم مقامه، فهو لا يجوز أن يشتريها منه ولا يجوز أن يوكل من يشتريها منه له. فإذا باع إنسان مثلا سيارة من إنسان بثمن مؤجل فلا يجوز أن يبعث وكيلا يشتري السيارة من هذا الإنسان بثمن ناجز حاضر أقل من الثمن الذي باعها له، لأن هذا يرد إلى الحيلة على الربا، فوكيل الإنسان يقوم مقامه ويتصرف بتصرفه. فإذن هذه تنبيهات تتعلق بمسألة العينة. بقي هنا مسألة وهي مسألة مشهورة في أزمنة متأخرة، أي ليست من زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إنما جاءت بعد ذلك، وهي ما يسمى بالتورق. والتورق نسبة إلى الورق، والورق هي الدراهم الفضة. وصورة هذه المسألة أن يشتري إنسان سلعة بثمن إلى أجل، يشتري إنسان سلعة بثمن إلى أجل ثم يبيعها لشخص آخر، يبيعها لشخص آخر ليس للذي باعه إياها بأقل من ذلك الثمن نقدا، وغالبا ما توجد هذا كما نبه عليه شيخ الإسلام في صورة، وهي إذا كان البيع أي من الباع الأول ناجزا بثمن ومؤخرا أي نسيا بثمن آخر، فيأتي يشتري منه سلعة إلى أجل وغالبا تكون بأكثر من ثمنها ما لو بيعت نقدا، فيأخذ هذه السلعة ويبيعها من إنسان آخر بأقل من الثمن الذي اشتراها، مراده أن يتحصل على المال. إنسان مثلا يريد يبني بيتا أو يريد أن يتزوج أو يريد يعمل شيئا يذهب يشتري سيارة مثلا ب3 ملايين، يقول لصاحب المعرض أنا أشتري منك هذه السيارة ب3 ملايين أقضيك بعد سنة، فيأخذها ثم يذهب يبيعها لتاجر آخر ب2 مليون مثلا و800 ألف، أنقص فيها 200 ألف لقصد يتحصل على هذا المال، هذا النقد، هذا الورق. هل هذا البيع جائز أو ليس بجائز؟ هذا فيه قولان مشهوران للعلماء. القول الأول أن هذا حرام وأنه ملتحق بالعينة، قالوا لأن الله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر بالمحتاج، قالوا وهذا المعنى وهو الإضرار بالمحتاج موجود في التورق، فهو يشتري السلعة ولا يريد السلعة، يريد المال ويبيعها بأقل من ما اشترى ثم يقضي أكثر. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقال به بعض السلف كعمر بن عبد العزيز، واختاره شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم، حتى قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مرارا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها. قال فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. وهكذا له كلام في مجموع الفتاوى رحمه الله يقول قال وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة، فأما إن كان قصده مجرد دراهم بدراهم أكثر منها فهذا لا خير فيه. فإذن ممن يحرم ذلك ويراجع فيه ولكنه يثبت على تحريمه والقول بحرمته شيخ الإسلام رحمه الله، يقول لأن المعنى الذي في العينة هو المعنى الذي في هذه الصورة، فالذي في العينة يأخذ السلعة ويبيعها من صاحبها نقدا بأقل مما اشتراها، يقول فلا فرق أن يبيعها من الذي اشتراها أو من غيره لأن المعنى واحد، القصد هو دراهم بدراهم لا قصد له في السلعة، إضافة إلى ما فيه من كلفة، قال كلفة البيع والشراء والخسارة. والقول الثاني هو القول بالجواز، قالوا هذه السلعة هذا البيع هذه الصورة من البيع جائز، وهذا قول جمهور العلماء، قول أصحاب المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو المشهور عن أحمد، القول الأول رواية عن أحمد لكن المشهور عن أحمد هو القول الثاني، وهو أيضا مذهب الظاهرية. قالوا لأن الأصل في البيع الحل إلا ما ورد النهي عنه، قالوا والذي ورد النهي عنه هو العينة أن يبيعها من الباع الأول، أما هذا الإنسان فإنه يبيعها من إنسان آخر، وقد يكون هذا الإنسان الآخر ليس له علم أن هذا الشخص اشتراها بثمن أكثر مما باعها له، قد لا يعلم ذلك ولا يشعر به. قالوا أيضا لأن الإنسان قد يحتاج إلى المال ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا. لا يجد من يقرضه مالا، إنما يجد من يقرضه سلعة. قالوا وهذا مخرج له لدفع حاجته. وهذا القول رجحه جماعة من أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم وكذلك السعدي والشيخ بن باز وكذلك الشيخ بن عثيمين، إلا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله قيد الجواز في الشرح الممتع بقيود ثلاثة. قال القيد الأول أن يتعذر عليه القرض والسلم، أي لا يجد من يقرضه ولا يجد من يبايعه بيع سلم، يعني يقدم له المبلغ ثم هو يعطيه السلعة بعد. قال يتعذر عليه، أما إن وجد من يقرضه فلا يلجأ إلى هذه الصورة. قال القيد الثاني أن يكون محتاجا لذلك، يعني ليس معنى أنه يفعل بدون حاجة، يكون محتاجا إلى المال ولا يجد ماله. قال القيد الثالث أن تكون السلعة عند البائع. البائع الأول الذي اشتراه منه تكون ملكا له حتى لا يدخل هذا في بيع المرابحة، يعني يذهب إلى إنسان ليس عنده سلعة يشتري له سلعة ويكتبها بأكثر من ذلك. على كل إن القيد الثالث هذا أيضا كما سبق دلت عليه أدلة أنه لا يجوز أن يشتري من غير مالك. وأما القيد الأول والثاني فهو غالب الإنسان ما يلجأ إلى مثل هذا إلا حين لم يجد من يقرضه، وإلا إذا وجد من يقرض قرضا حسنا يرد له نفس المبلغ فلا يلجأ غالبا أنه يشتري شيئا ويخسر فيه. والأقرب في هذا هو قول الجمهور وهو الجواز، لأن العينة شيء آخر، العينة يبيعها إلى نفس البائع، أما هذا يبيعها من إنسان آخر وقد لا يكون يعلم ذلك منه. بقي لو أن الإنسان علم من هذا البائع أنه اشتراها بثمن أكثر من هذا الثمن الذي يريد بيعها به مؤجل، إذا علم ذلك ورأى أنه لا يعاونه فلا بأس، ولا الأصل أن هذا جائز. لكن لو أن هذا الإنسان علم أن هذا الشخص اشترى هذه السلعة بثمن أكثر دينا من الثمن الذي يريد يبيعها به نقدا ورأى أنه لا يعين على ذلك أيضا له وجه، وإلا الأصل أن هذا جائز. بقي أيضا بيع العينة، إذا حصل بيع العينة هل هو بيع صحيح أو أنه باطل، وهل يبطل البيع الأول والثاني أو يبطل البيع الأول أو يبطل البيع الثاني دون الأول؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إن كان عن مواطأة، حصل بيع العينة عن مواطأة، أتى إنسان إلى تاجر أخذ سلعة دينا ثم يبيعها له نقدا بثمن أقل وهما متواطئين على ذلك، أن البيعين باطلان، أن البيعين باطلان، البيع الأول والثاني. وأما إن لم يكن عن مواطأة، التاجر بمعنى لا يعلم ذلك، إنما البائع أو المشتري هو الذي يريد يفعل ذلك وفعل ذلك، فهذا يكون البيع الثاني باطلا، أما البيع الأول فإنه باع شيئا صحيحا. هذه بعض المسائل المتعلقة بالعينة. وسيأتي إن شاء الله تتم إن بقيت بعض المسائل نتمم بها. أخون يقول: رجل باع مسدس بقرابة 100,000 لإنسان، بعد فترة ارتفع سعره قرابة 1,000,000، اشترى من صديقه ب500,000، ما حكم هذا؟ هذا ليس فيه شيء، إنما المحرم في من يبيع شيء يعني دينا ويشتري بنقد أقل منه أو العكس من ذلك. أما إنسان باع هذا المسدس ب100,000 نقدين، جاء بعد 10 سنوات ارتفع ثمنه اشترى ب500,000، هذا ليس فيه شيء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.